الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن آية من آيات هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. وقد انتهى بنا الحديث فيما سبق إلى بيان معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وتقدم القول بأن هذه الآية تضمنت دعاء عظيما هو أعظم دعاء وأنفع دعاء يتوجه به العبد الله عز وجل، وهو أن يهديه الصراط المستقيم. وما يشتمل عليه هذا الصراط من خير الدنيا والآخرة، وتقدمت الإشارة كذلك إلى معنى الهداية وأن الهداية على نوعين، وما لهذا الدعاء من معاني جليلة ومقاصد عظيمة، وأن العبد بحاجة إلى أن يردد هذا الدعاء في كل لحظة من لحظات حياته، والتي لا غنى له عنها على الإطلاق. ولذلك مجرد الإيمان المجمل بالقرآن وبالرسول وبالإسلام لا يغنيه ذلك إن لم يحصل له الهدى المفصل في كل ما يأتيه وفي كل ما يذر من الجزئيات. كل ذلك مما تقدم الإشارة إليه، أرجو أن يكون واضحا. كل ذلك مما تقدم بيانه وتقدمت الإشارة إليه، ونحن بجزاء آية عظيمة من آيات هذه السورة، وهي قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية هي الآية الثالثة بناء على ما تقدمت الإشارة إليه، وإلا فإن هذه الآية بحسب قسم المصحف الشريف هي جزء من الآية السادسة. لكنه تقدم القول لأن في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما يدل على أن هذا الجزء هو آية الحقيقة مستقلة، وهي جانب ما أشرنا إليه فيما مضى، وهو أننا لو لم نقل بأن هذا المقطع آية مستقلة فكان بذلك ما يخالف المعهود في سور القرآن، حيث أن الأصل هو تقارب الآيات في السورة الواحدة حيث الطول والقصر. فهذه الآية العظيمة هي بيان وإيضاح لمعنى الصراط المستقيم الذي يسأل العبد ربه أن يهديه إليه. ولهذا جاء هذا التفصيل البيان والإيضاح لهاتين الآيتين المتواليتين، وهما هذه الآية والآية الأخيرة والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر. جاء هذا البيان المفصل والإيضاح والتبيين للدلالة على أهمية هذا الدعاء، وأنه ليس دعاء عابرا ولا عاديا ولكنه طاغ عظيم. لذلك لا بد من أن يتفقه العبد في معناه وأن يتعرف على دلالاته لينتفع بما فيه من الموعظة والتكرار، لأنه من هدي إلى الصراط المستقيم فقد نال السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول إذا قال العبد هذه الآية قال الله تعالى لعبدي ما سأل. ففي هذه الآية البيان والإيضاح لمعنى الصراط المستقيم. وبعد أن وصفه الله تعالى بالاستقامة ضرب مثلا في هذه الآية حيا لأهله المتمسكين به، وهم من أنعم الله عليهم بالهداية. صراط الذين أنعمت عليهم، من أنعم الله عليهم بالهداية الذين أشار إليهم المولى جل وعلا في قوله في سورة النساء أمنت الله ورسوله أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفصل بعد الإجمال، وفي هذا لفت الأنظار وإثارة الاهتمام والإشارة إلى أن الهداية إلى الحق محض نعمة من الله. صراط الذين أنعمت عليهم، لئلا يغتر العابد بعمله أيا كان، فإنه لولا فضل الله عليه ونعمته لما كان له أن يهتدي هذا الاهتداء وأن يصل إلى هذا الحق الذي حجب عنه من حجب. ونحن نرى ونشاهد أولئك الذين حرموا من هذه الهداية سواء من غير المسلمين مما لا يدين بالإسلام من يهود والنصارى وغيرهم من أهل البلع والنحل، أو من حرم بعض هذه الهداية ممن ينتمي إلى الإسلام لكنه لم ينتمي إليه انتماء صادقا وانتماء تاما ولكنه يحمل لافتة الإسلام ومن غير أن يلتزم بأحكام هذا الدين أي أن يتمسك بلمية وشرائعه. فهي نعمة عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لا يعطي الآخرة إلا من أحب. ولولا رحمة الله وفضل الله ونعمة الله على عبده لما كان له أن يصل إلى هذا الخير العظيم وإلى هذه المنة العظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته رحمة وفضل. فضل الله تعالى على أن هدى العبد في هذا الحق ويسر له سبل فهمه وسبل معرفته وأعانه على الامتثال والطاعة، فإنه ليس كل أحد عدم الحظ عمل به وقام عليه إنسان علم ولم يعمل. وإلى هذا أشير الآية التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، فنترك الحديث عن هؤلاء الأصناف من الناس الذين علموا الحق فلم يعملوا به أو عملوا على غير علم. فالله تعالى يشير في هذه الآية إلى أمور عظيمة، وهو يضرب بذلك مثلا لأهل الإيمان. لم يكن هذا البيان على سبيل البيان النظري ولكنه إشارة ولفت نظر إلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فهو يضرب للعبد مثلا ليقتدي بهؤلاء الكمل من الخلق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين مرافقتهم أكثر مرافقة، السير على منهاجهم هو السير الموصل إلى رحمة الله ورضوانه وإلى نعمه وفضله وإلى السعادة في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة. والمنعم عليهم هم القسم الأول، وأما القسم الأكمل الخلق هناك قسمان آخر إليها في الآية من هذه السورة العظيمة كانت تبين ذلك إن شاء الله. وهذا بيان فيه إشارة الواقع العملي وأهمية هذا الواقع في إرشاد الخلق إلى الحق. فالقدوة الحسنة من أعظم صفات الذين أنعمت عليهم، فمن فاته الأنبياء ولم يلتقي بهم وجد في الصديقين والشهداء القدوة والأسوة. فإن الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى أن تقوم الساعة. فيشعر العبد متمسك بهذا الصراط أنه ليس وحده وأنه ليس السالك فيه وحده، فقد سبقه إلى ذلك الكمل من الخلق وخير الناس من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يزداد بذلك تثبيتا ويزداد بذلك اطمئنانا واستقامة على هذا الصراط العظيم الذي هو طريق أهل الوسط ومغص هذه الأمة العظيم الذي وصف الله تعالى به: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهذا خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن شمالك ويمينك وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقال: أرأيتم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الإنعام وهذه النعمة لا تتحقق في الواقع إلا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإذا شاء أن يلتحق بهذا الركب المبارك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فإنه لا بد أن يجمع بين هذين الوصفين العظيمين، وهو أن يسلم وجهه لله وهو محسن، يجمع بين العلم عمل. فقال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا، أي مستحق هذه النعمة وهذه الهداية من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم فالذي يسأل الله تعالى في هذه العبادة وفي هذه الصلاة وعند تلاوة هذه السورة أن يكون منهم وأن ينسلك في تلكهم وأن يلتحق بركبهم جمعوا بين هذين الوصفين العظيمين. فقد أسلموا وجوههم لله وأحسنوا في أعمالهم، استقاموا على دين ربهم والتزموا بمبادئ هذا الدين وقيمه وشريعته، وجزاء هؤلاء كما في هذه الآية العظيمة في سورة البقرة: فله أجره عند ربه، فأجره مدخر وثواب عمله محفوظ ولا خوف عليهم، فهم مبرؤون من هذا الخوف ومحفوظون من هذا الخوف ولا هم يحزنون، وذلك بما تكفل الله لهم به من السعادة والخير في الدنيا والآخرة. فهذه الآية تضمنت هذه المعاني العظيمة وهذه اللفتات الكريمة وهذه الدعوة إلى أن يسعى العبد أن يكون كذلك قدوة حسنة، وأن يكون من هؤلاء الذين يقتدى بهم من الذين أنعم الله عليهم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء المنعم عليهم، فإن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم وأن نأكلها إلى أنفسنا طرفة عين. فضل عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. وأرجو الحديث عن ما بقي من هذه السورة وهي آخر آية فيها إلى الدرس القادم. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية في الدنيا والآخرة، إنه هو من ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا بأس إن شاء الله. يتحقق العبد من ذلك إن يكون مستقيما على دين الله عز وجل، على وفق ما دعا إليه هذا الدين على في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما استقام على هذا الدين ملتزما بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يفعل قصده وإرادته في الله، إن هذا هو حقيقة الاستقامة على هذا، وهي حقيقة الهداية، ليس مجرد العلم وحده كما تقدمت إشارة إليه حين يجمع بين العلم والعمل. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو قاصد لله، الله في طاعته وعبادته ويستقيم في سايته يحسن في عمله، فلا يختلف بالعلم والمعرفة، ولكنه مع علمه ومعرفته بإخلاصه ونيته يستقيم على دين الله عز وجل وينتظر بأوائل الدين، بادئا بما أوجب الله عليه فآخذا نفسه بما مثل الأعمال الصالحة المستحبة، لأن أول ما يجب أن يهتم له العبد أن يهتم بالواجبات والفرائض، أعظمها وأهمها أركان الإسلام، ثم ما تلا ذلك من الفرائض الدينية الأخرى التي من واجباته الإسلام التي يجب على المسلم أن يسعى إلى أدائها ويساعد في فعلها. انتهي عما نهى الله تعالى عنه المحرمات، ثم بعد ذلك يكمل هذا العمل الصالح بما يحيطه به من فعل للمستحبات واجتناب للمكروهات. السبيل إلى هذه الحصانة في الواقع هو أن يتعلم هذا الدين ليعرف أحكامه، إن المعرفة لأحكام هذا الدين وسيلة إلى اجتناب أسباب الشهوات وأسباب الشهوات. إن أكثر ما يقع في الناس بسبب ما يلاحظه من الدين بأنه يجهل حقائق الإسلام، ولذلك يسهل على من شاء أن يفري أن يقع في براثن هذا الشر من جهة، ومن جهة أخرى أن يباعد نفسه عن مواقع الفتن مواقع الشر. ولذلك كان سلفنا ينهون الناس ذلك الوقت أن يجالس أهل البدع وأهل المقولات الباطلة، فلا يجالس هؤلاء ولا يقرأ فيما يكتبونه أو ما ينشرونه سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها أو أشبه ذلك، ما لم يكن لديه حصانة توثقه إلى الرد على هؤلاء وبيان باطل هؤلاء الذين يلبسون على الناس يفسدون عقائدهم، وكذلك أن يتباعد عن مواطن الانحرافات المتعلقة بالشهوات، لا يلبس هذه المواقع ولا يتصل بها ولا يذهب إليها، ويبتعد عن كل ما قد يدعو إلى الوقوع في براثن هذه الشهوات. فإن الإنسان ربما مع كثرة هذه الشهوات يقع منه ما يقع ويخطو الشيطان في التدرس حتى يطيعه فيما هو أرضا، فيبدأ بالنظر المحرم ثم يترقى من ذلك إلى الأفعال المحرمة التي ربما قد لا تبلغ حد الحد الأكبر، ثم يتجاوز ذلك مع الوقت إلى ما هو أشد وأكبر في القبائل. ولذلك على المسلم أن يحصن نفسه عن هذه الشرور الابتعاد عنها، وبالعلم الشرعي مع كثرة التعبد، فإن العبادة عين على صفاء القلب وطهارة النفس وذكاء الروح، وهي إلى جانب ذلك أيضا سبب من أسباب عظمة الله للإنسان، إلى جانب كثرة الدعاء. قال الله عز وجل احفظه وأن يعصمه من أسباب حديثته، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك وكان يدعو الله تعالى، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت تسمعه يكثر من قول الله من دعائه كان قريب القرون ثبت قلبي على قاعدك. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك فأخبرها عن قلب العبد بين أصبعين وفالي الرحمن. ولذلك الإنسان لا يؤمن عليه أن يقع في براثن هذه الفتن، وليس في وسعه إلا أن يكثر من العبادة ويكثر من الدعاء وأن يبتعد عن كل أسباب هذه الفتن إلى جاءت محبة الأحكام الشرعية حتى تعرف كيف يعبد الله وكيف يتقي هذه الشرور. الزكاة المفروضة حدد الله تعالى مصارفها، وهي مصارف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز للإنسان أن يتخطى هذه المصارف وأن يصرف هذه الزكاة بغير مصارفها المحددة في هذه الآية العظيمة. وبناء على ذلك، وإن كان من العلماء من يجعل بناء المساجد تأخذ بعموم وفي سبيل الله، لكن هذا المعنى الحقيقة غير محفوظ عن السلف، وإنما المعروف عنهم أنهم يعنون بذلك الجهاد في سبيل الله. وبناء على هذا فإنه لا يشرع بقول عامة أهل العلم أن تدفع الزكاة لمثل هذه الأعمال، وإنما تتبع إلى هذه المصارف المذكورة في هذه الآية أو في بعضها، من شاء المنوع فيدفعها إلى يعني كل جزء من هذه الزكاة في قسم من هذه الأقسام الثمانية إذا ما توفرت فإنه أسهل، وإن سيدفع إلى جهة واحدة فإنه لا بأس بذلك. أما بناء المساجد فيكون عن طريق المال التطوع، هي عن طريق الصدقات التي ليست من الزكاة، وهكذا مباحث وطوع العلم وما أشبه ذلك. عد عقيدة أهل السنة والجماعة تكثير من كفره الله أو دلت السنة على كفر، نحن نقول إنه كافر، لكن قد يكون هذا الكفر فيما يظهر لنا وفيما يبدو لنا، لكنه في الواقع لم يكن هذا الكفر عن طواعية، وإنما فعل ذلك كإكراه بالإكراه مثلا وما أشبه ذلك. نحن أحكم عليه في الدنيا بظاهر حاله تبدو لنا، وهذا كما يعني نعلم في وحسن تحقق توسط هنا ينبغي الإنسان لا يتسرع في تقنع نفسه كبر ما لم يكن عن بينة واضحة ظاهرة، فما مجرد أوهام وشكوك، أو أن يكفر بشيء لم يأتي دليل لتكفير فاعله، فإنه لا يجوز المسلم أن يتوسع بذلك ولا أن يترك الكفر على الناس من غير معرفة حقيقية وغير علم بحال هذا الشخص، فإلا فإنه قد يحار عليه ويعود هذا عليه، ولا يجوز المسلم أن يفعل ذلك ما لم يكن على معرفة تامة وما لم يكن على علم بأن هذا الفعل مما يكفر بفاعله. فإذا كان ذلك نحن حينئذ نحكم بكفره حتى بظاهر حاله، وأما أمره بعد ذلك إلى النار أو نحن نعلم يقينا أن الكافر مصيره إلى النار، هذا شيء لا 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 دلت عليه الأدلة، لكن ذات الشخص وعين هذا الشخص بسبب وجود قد ما يحملنا بالتالة من موانع أو أسباب تقتضي أن لا يكون في حقيقة الحال كافرا، فإن ذلك شيء قوي لا نعلمه في قلوب الخلق، لا حينئذ نقول إن الكافر مصيره إلى النار، لكن عين هذا الإنسان وعين هذا الشخص أو أعلم عنه في حاله، فهو حياته وفي طبعة موته يعني بالنسبة لجسمه كما يعامل الكافر، فيدخل في مقابل الكفار مع المسلمين، وكذلك نحن نقول إنه بفعل هذا قد كفر ولا يرثه المسلم ولا يرث على كل حال هذا وعقيدة السنة. نحن نقول أنه ننظر إلى فعل الشخص إذا كان من الشرك من أهل الكفر نقول نعم هو كافر، علمنا تماما أنه قد فعل ذلك المكفر سواء بما كتله أو ما نطق به أو شهد عليه بالشهود فنحكم عليه بالكفر، لكن مسألة تحكم عليه بحكمه بعينه إلى النار هذا شيء غيبي، شيء غيبي، ونحن كما قلنا نحكم عليه ونعامل عمل الكفار في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره لله. إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن آية من آيات هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، وقد انتهى بنا الحديث فيما سبق إلى بيان معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وتقدم القول بأن هذه الآية تضمنت دعاء عظيما هو أعظم دعاء وأنفع دعاء يتوجه به العبد الله عز وجل، وهو أن يهديه الصراط المستقيم. وما يشتمل عليه هذا الصراط من خير الدنيا والآخرة، وتقدمت الإشارة كذلك إلى معنى الهداية وأن الهداية على نوعين، وما لي هذا الدعاء من معاني جليلة ومقاصد عظيمة، وأن العبد بشهادة إلى أن يردد هذا الدعاء في كل لحظة من لحظات حياته، والتي لا غنى له عنها على الإطلاق. ولذلك مجرد الإيمان المجمل بالقرآن وبالرسول وبالإسلام لا يغنيه ذلك إن لم يحصل له الهدى المفصل في كل ما يأتيه وفي كل ما يذر من الجزئيات. كل ذلك مما تقدمت الإشارة إليه، أرجو أن يكون واضحا. كل ذلك مما تقدم بيانه وتقدمت الإشارة إليه، ونحن بجزاء آية عظيمة من آيات هذه السورة، ويقول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية هي الآية الثالثة بناء على ما تقدمت الشرط به، وإلا فإن هذه الآية بحسب قسم المصحف الشريف هي جزء من الآية الثالثة، لكنه تقدم القول لأن في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما يدل على أن هذا الجزء هو آية في الحقيقة مستقلة، وهي جانب ما أشرنا إليه فيما مضى، وهو أننا لو لم نقل لأن هذا المقطع آية مستقلة فكان بذلك ما يخالف المعهود في سور القرآن، حيث أن الأصل هو تقارب الآيات في السورة الواحدة حيث الطول والقصر. فهذه الآية العظيمة هي بيان وإيضاح لمعنى الصراط المستقيم الذي يسأل العبد ربه أن يهديه إليه. ولهذا جاء هذا التفصيل البيان والإيضاح لهاتين الآيتين المتواليتين، وهما هذه الآية والآية الأخيرة والتي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر. جاء هذا البيان المفصل والإيضاح والتبيين للدلالة على أهمية هذا الدعاء، وأنه ليس دعاء عابرا ولا عاديا، ولكنه دعاء عظيم، لذلك لا بد من أن يتفقه العبد في معناه وأن يتعرف على دلالاته لينتفع بما فيه من الموعظة والذكرى، لأنه من هدي إلى الصراط المستقيم فقد نال السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول إذا قال العبد هذه الآية، قال الله تعالى: لعبدي ما سأل. ففي هذه الآية البيان والإيضاح لمعنى الصراط المستقيم. وبعد أن وصفه الله تعالى بالاستقامة ضرب مثلا في هذه الآية حيا لأهله المتمسكين به، وهم من أنعم الله عليهم بالهداية. صراط الذين أنعمت عليهم، من أنعم الله عليهم بالهداية الذين أشار إليهم المولى جل وعلا في قوله في سورة النساء: أطيعوا الله ورسوله أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفصل بعد الإجمال، وفي هذا لفت الأنظار وإثارة الاهتمام والإشارة إلى أن الهداية إلى الحق محض نعمة من الله. صراط الذين أنعمت عليهم لئلا يغتر العابد بعمله أيا كان، فإنه لولا فضل الله عليه ونعمته لما كان له أن يهتدي هذا الاهتداء وأن يصل إلى هذا الحق الذي حجب عنه من حجب. ونحن نرى ونشاهد أولئك الذين حرموا من هذه الهداية سواء من غير المسلمين مما لا يدين بالإسلام من يهود والنصارى وغيرهم من أهل البلع والنحل، أو من حرم بعض هذه الهداية ممن ينتمي إلى الإسلام لكنه لم ينتمي إليه انتماء صادقا وانتماء تاما ولكنه يحمل لافتة الإسلام ومن غير أن يلتزم بأحكام هذا الدين أي أن يتمسك بدينه وشرائعه، فهي نعمة عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لا يعطي الآخرة إلا من أحب. ولولا رحمة الله وفضل الله ونعمة الله على عبده لما كان له أن يصل إلى هذا الخير العظيم وإلى هذه المنة العظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كصحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته رحمة من وفضل. فضل الله تعالى على أن هدى العبد في هذا الحق ويسر له سبل فهمه وسبل معرفته وأعانه على الامتثال والطاعة، فإنه ليس كل أحد عدم الحق عمل به فقام عليه إنسان علم ولم يعمل. وإلى هذا أشير الآية التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، فنترك الحديث عن هؤلاء الأصناف من الناس الذين علموا الحق فلم يعملوا به أو عملوا عفا غير علم. فالله تعالى يشير في هذه الآية إلى أمور عظيمة، وهو يضرب بذلك مثلا لأهل الإيمان. لم يكن هذا البيان على سبيل البيان النظري ولكنه إشارة ولفت نظر إلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فهو يضرب للعبد مثلا ليقتدي بهؤلاء الكمل من الخلق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين مرافقتهم أكثر مرافقة، السير على منهاجهم هو السير الموصل إلى رحمة الله ورضوانه وإلى نعمه وفضله وإلى السعادة في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة. والمنعم عليهم هم القسم الأول، وأما القسم الأكمل الخلق هناك قسمان آخر تفكرينها في الآية من هذه السورة العظيمة كما سنبين ذلك إن شاء الله. وهذا بيان فيه إشارة الواقع العملي وأهمية هذا الواقع في إرشاد الخلق إلى الحق. فالقدوة الحسنة من أحب صراط الذين أنعمت عليهم، فمن فاته الأنبياء ولم يلتقي بهم وجد في الصديقين والشهداء القدوة والأسوة. فإن الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى أن تقوم الساعة. فيشعر العبد متمسك بهذا الصراط أنه ليس وحده وأنه ليس السارق فيه وحده، فقد سبقه إلى ذلك الكمل من الخلق وخير الناس من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فيزداد بذلك تثبيتا ويزداد بذلك اطمئنانا واستقامة على هذا الصراط العظيم الذي هو طريق أهل الوسط، وهو هذه الأمة العظيم الذي وصف الله تعالى به وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهذا خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن شماله ويمينه فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقال أرأيتم هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الإنعام وهذه النعمة لا تتحقق في الواقع إلا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن، فإذا شاء أن يلتحق بهذا الركب المبارك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فإنه لا بد أن يجمع بين هذين الوصفين العظيمين، وهو أن يسلم وجهه لله وهو محسن، يجمع بين العلم عمل. فقال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا، أي مستحق لهذه النعمة وهذه الهداية من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم والذي يسأل الله تعالى في هذه العبادة وبهذه الصلاة وعند تلاوة هذه السورة أن يكون منهم وأن ينسلك بتلكهم وأن يلتحق بركبهم جمعوا بين هذين الوصفين العظيمين، فقد أسلموا وجوههم لله وأحسنوا في أعمالهم واستقاموا على دين ربهم والتزموا بمبادئ هذا الدين وقيمه وشريعته، وجزاؤهم أولى كما في هذه الآية العظيمة في سورة البقرة فله أجره عند ربه، فأجره مدخر وثواب عمله محفوظ ولا خوف عليهم، فهم مبرؤون من هذا الخوف ومحفوظون من هذا الخوف ولا هم يحزنون، وذلك بما تكفل الله لهم به من السعادة والخير في الدنيا والآخرة. فهذه الآية تضمنت هذه المعاني العظيمة وهذه اللفتات الكريمة وهذه الدعوة إلى أن يسعى العبد أن يكون كذلك قدوة حسنة وأن يكون من هؤلاء الذين يقتدى بهم من الذين أنعم الله عليهم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء المنعم عليهم فيهدينا إلى هذا الصراط المستقيم وأن لكننا إلى أنفسنا طرفة عين. الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأرجو الحديث عن ما بقي من هذه السورة وهي آخر آية فيها إلى الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا. نعم لا بأس إن شاء الله. يتحقق العبد من ذلك إن يكون مستقيما على دين الله عز وجل على وفق ما دعا إليه هذا الدين على في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما استقام على هذا الدين ملتزما بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام صفا قصده وإرادته في الله، فإن هذا هو حقيقة الاستقامة على هذا وهي حقيقة الهداية. ليس مجرد العلم وحده كما تقدمت تارك إليه حين يجمع بين العلم والعمل. فلا من أسلم وحده لله وهو محسن فهو قاصد لله الله في طاعته وعبادته ويستقيم في سايته يحسن في عمله. فلا يختلف بالعلم والمعرفة ولكنه مع علمه ومعرفته بإخلاصه ونيته يستقيم على دين الله عز وجل وينتزل بأوائل الدين بادئا بما أوجب الله عليه فآخذا نفسه بما مثل الأعمال الصالحة المستحبة. لأن أول ما يجب أن يهتم له العبد أن يهتم بالواجبات والفرائض أعظمها وأهمها أركان الإسلام، ثم ما تلا ذلك من الفرائض الدينية الأخرى التي من واجبات الإسلام التي يجب على المسلم أن يسعى إلى أدائها ويساعد في فعلها. انتهي عما نهى الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يكمل هذا العمل الصالح فيما يحيطه به من فعل للمستحبات واجتناب للمكروهات. السبيل إلى هذه الحصانة في الواقع هو أن يتعلم هذا الدين ليعرف أحكامه. إن المعرفة لأحكام هذا الدين وسيلة إلى اجتناب أسباب الشهوات وأسباب الشهوات. إن أكثر ما يقع في الناس بسبب ما يلاحظه من الدين بأنه يجهل حقائق الإسلام، ولذلك يسهل على من شاء أن يخفي أن يقع في براثن هذا الشر من جهة، ومن جهة أخرى أن يباعد نفسه عن مواقع الفتن مواقع الشر. ولذلك كان سلفنا ينهون الناس ذلك الوقت أن يجالس أهل البدع وأهل المقولات الباطلة، فلا يجالس هؤلاء ولا يقرأ فيما يكتبونه أو ما ينشرونه سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها أو أشبه ذلك. فلم يكن لديه حصانة توثقه إلى الرد على هؤلاء وبيان باطل هؤلاء الذين يلبسون على الناس يفسدون عقائدهم، وكذلك أن يتباعد عن مواطن الانحرافات المتعلقة بالشهوات. المادس هذه المواقع ولا يتصل بها ولا يذهب إليها ويبتعد عن كل ما قد يدعو إلى الوقوع في براهين هذه الشهوات. فإن الإنسان ربما مع كثرة هذه الشهوات يقع منه ما يقع ويخطو الشيطان في التدرس حتى يطيعه فيما هو أرضا، فيبدأ بالنظر المحرم ثم يترقى من ذلك إلى الأفعال المحرمة التي ربما قد لا تبلغ حد الحد الأكبر، ثم يتجاوز ذلك مع الوقت إلى ما هو أشد وأكبر في القبائل. ولذلك على المسلم أن يحصن نفسه عن هذه الشرور بالابتعاد عنها وبالعلم الشرعي مع كثرة التعبد، فإن العبادة تعين على صفاء القلب وطهارة النفس وذكاء الروح، وهي إلى جانب ذلك أيضا سبب من أسباب عظمة الله للإنسان، إلى جانب كثرة الدعاء. قال الله عز وجل احفظه وأن يعصمه من أسباب حديثته، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك وكان يدعو الله تعالى، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت تسمعه يكثر من قول الله من دعائه كانوا قريبا يقولون ثبت قلبي على طاعتك. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك فأخبرها عن قلب العبد بين أصبعين وطالب الرحمن. ولذلك الإنسان لا يؤمن عليه أن يقع في براثن هذه الفتن، وليس في وسعه إلا أن يكثر من العبادة ويكثر من الدعاء وأن يبتعد عن كل أسباب هذه الفتن لنجاحد محبة الأحكام الشرعية حتى تعرف كيف يعبد الله وكيف يتقي هذا المستور. الزكاة المفروضة حدد الله تعالى مصارفها وهي مصارف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز للإنسان أن يتخطى هذه المصارف وأن يصرف هذه الزكاة بغير مصارفها المحددة لهذه الآية العظيمة. وبناء على ذلك وإن كان من العلماء من يجعل بناء المساجد ساخن بعموم وفي سبيل الله لكن هذا المعنى الحقيقة غير محفوظ عن السلف، وإنما المعروف عنهم أنهم يعنون بذلك الجهاد في سبيل الله. وبناء على هذا فإنه لا يشرع بقول عامة أهل العلم أن تدفع الزكاة لمثل هذه الأعمال، وإنما تتبع إلى هذه المصارف المذكورة في هذه الآية أو في بعضها. من شاء المنور فيدفعها إلى يعني كل جزء من هذه الزكاة بقسم من هذه الأقسام الثمانية إذا ما توفرت فإنه أسهل، وإن سيدفع إلى جهة واحدة فإنه لا بأس من ذلك. أما بناء المساجد فيكون عن طريق المال التطوعي، عن طريق الصدقات التي ليست من الزكاة، وهكذا مباحث وطوع العلم وما أشبه ذلك. أعد عقيدة أهل السنة والجماعة تكثير من كفره الله أو دلت السنة على كفر، نحن نقول إنه كافر، لكن قد يكون هذا الكفر فيما يظهر لنا وفيما يبدو لنا، لكنه في الواقع لم يكن هذا الكفر عن طواعية، وإنما فعل ذلك كإكراه بالإكراه مثلا وما أشبه ذلك. نحن أحكم عليه في الدنيا بظاهر حاله تبدو لنا، وهذا كما يعني نعلم فيه ونتحقق توسط الصواب. إن ينبغي الإنسان لا يتسرع في تقطع نفسه الكفر ما لم يكن عن بينة واضحة ظاهرة، أما مجرد الأوهام والشكوك أو أن يكفر بشيء لم يأتي دليل لتكفير فاعله، فإنه لا يجوز المسلم أن يتوسع بذلك ولا أن يترك الكفر على الناس من غير معرفة حقيقية وغير علم بحال هذا الشخص، فإلا فإنه قد يحار عليه ويعود هذا عليه. ولا يجوز المسلم أن يفعل ذلك ما لم يكن على معرفة تامة وما لم يكن على علم بأن هذا الفعل مما يكفر بفاعله. فإذا كان ذلك نحن حينئذ نحكم بكفره حتى بظاهر حاله، وأما أمره بعد ذلك أي النار أو نحن نعلم يقينا أن الكافر مصيره إلى النار، هذا شيء لا دلت عليه الأدلة، لكن ذات الشخص وعين هذا الشخص بسبب وجود قد أحملنا بالتالة من موانع أو أسباب تقتضي أن لا يكون في حقيقة الحال كافرا، فإن ذلك شيء قوي لا نعلمه في قلوب الخلق لا نعلم. حينئذ نقول إن الكافر أطير إلى النار، لكن عين هذا الإنسان وعين هذا الشخص أو أعلم عنه في حاله. فهو آخي وفي طبعا تفوته عندي بالنسبة لكسمه كما يعامل الكافر، فيدخل في مقابل الكفار مع المسلمين. وكذلك نحن نقول إنه بفعل هذا قد كبر ولا يرث كل مسلم ولا يرث المسلم، فنحن نعامله كما نعامل الكفار في هذه الحياة، فذلك بالنسبة لكسمه عند موته فلا يصلى عليه ولا يقبر في الخمسين. إذا علمنا حق طبعاً أنه مات على هذا الكفر على سبب من الأسباب التي بها يكفر، أما أمر الآخرة فإذا على كل حال هذا هو عقيدة السنة. نحن نقول أنه ننظر إلى فعل الشخص إذا كان من الشرك من أهل الكفر نقول نعم هو كافر، علمنا تماما أنه قد فعل ذلك المكفر سواء بما قتله أو ما نطق به أو شهد عليه بالشهود فنحكم عليه بالكفر، لكن مسألة تحكم عليه بحكمه بعينه إلى النار هذا شيء غيبي، شيء غيبي، ونحن كما قلنا نحكم عليه ونعامل عمل الكفار في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره لله. إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.